الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله، هذه أسئلة شتى عبر الإنترنت. أولها يقول: امرأة هاجرت من بلاد الكفر إلى المغرب، وزوجها بقي في تلك البلاد إلى أن يسر الله له الهجرة، وهذه المرأة معها 3 أطفال، أصغرهم لم يبلغ 3 سنوات بعد، فهل يجوز لها أن تستعمل موانع الحمل علما بأنها وحدها في تلك البلاد مع أولادها وتقوم بجميع لوازمها بنفسها وليس هناك من يساعدها بذلك؟
كيف تستعمل، الحمد لله والصلاة والسلام على الله، كيف تستعمل موانع الحمل وهي بدون زوج في المغرب؟ ولا قال لاحقها زوجها؟
لا احضرها لما لم ينحقها بعد.
يوم الظهر يا شيخ سألوا الشيخ زيد نص
ساعة،
الشيخ زيد نفس الكلام كان نص ساعة
قلنا
كلامه.
لا حول ولا قوة. هذا إن دل على شيء فهو يدل على التحايل، نسأل الله العافية. بس
يا شيخ ممكن الزوج أحيانا يسافر
تقول وحده
يقول هذا السائل: ما معنى قوله عن الراوي في جهالته ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل عن الأصح؟
نعم.
يقول هذا السائل: ما معنى قوله في جهالته ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل عن الأصح؟
نعم، المبهم لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل. مثلا قول الشافعي: حدثني الثقة، وقالوا أنه قصد بالثقة إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن أبي يحيى ضعيف عند أهل العلم، فهو ثقة عنده ومجروح عند غيره، إذن فلا يقبل قوله حدثني الثقة أو من أثق به أو ما أشبه ذلك بهذه الصفة، هذه صفة تعديل، لكن قد يكون معدلا عنده عدلا عنده ومجروحا عند غيره، ولذلك لا يقبل. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما معنى المرسل الخفي؟
المرسل الخفي هو أن يكون الشخص الذي حصل منه الإرسال قد عاصر من أرسله ولكنه لم يروي عنه أو روى عنه في غير هذا الحديث، أما هذا الحديث فقد روى عنه بواسطة فأرسل بواسطة وقال حدثني فلان أو سمعت فلان أو قال فلان أو ما أشبه ذلك، فهذا معنى المرسل الخفي. يعني مثلا أنا عاصرت ابن حميد ولم أسمع منه، وعاصرت الشيخ محمد بن إبراهيم وسمعت منه، فمثلا لو قلت في حديث بلغني بواسطة عن أحدهما، عن أحد الشيخين رحمهم الله تعالى، لو قلت أني قال فلان أو ما أشبه ذلك أو عن فلان، فهذا لا يجوز، يعد من المرسل الخطأ. هكذا إذا عاصر الشخص شيخا ولكن لم يروي عنه ذلك الحديث إلا بواسطة، أسقط الواسطة ورواه عنه مباشرة بكونه قال أو عنه، ففي هذه الحالة يقال له مرسل خطأ. وهذا من العلل التي لا يطلع عليها إلا الأخيار من أهل العلم الجرح والتعديل النابهين. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من بريطانيا يسأل يقول: نحن في بريطانيا عندنا إقامات قانونية ولكننا ننوي الخروج منها، متى تهيأت الظروف لنا إلى إحدى بلاد المسلمين ونحن هناك لدينا عائلات ونعمل والحمد لله، فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة أم يكون في حقنا الإتمام؟ جزاكم الله خيرا.
أنتم في محل إقامة، كيف تقصرون الصلاة؟ هذا لا يجوز، ويجب عليكم الإتمام. ومن صلى قصرا وهو مقيم فصلاته غير صحيحة ويلقى الله بهذا والعياذ بالله التطبيق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة من فرنسا تقول: شيخنا أرشدونا كيف تكون الهمة في العلم؟
تنوي أنك تطلب العلم بقدر المستطاع، والآن من فضل الله عز وجل أن الله هيأ وسائل طلب العلم ويسرها، فمثلا من طريق الأشرطة ومن طريق يعني السماع بواسطة هذه الآلة التي هي الانترنت، مثلا تسمع شخصا في بلد أخرى وأنت تسمعه في بلده. نعم، هذا من الوسائل. كذلك أيضا التواصل الحاصل بالرسائل البريدية وإلى ذلك، كل هذا التواصل أيضا بواسطة الهواتف، هكذا كل ذلك يعد من طلب العلم. إذا سألت بس أنهم يعني هؤلاء السائلين غالبا يأتون بأسئلة يعني قد تكون مكرورة أو تكون يعني يكثرون فيها يعني الكلام حتى تضيع الفائدة عليهم وعلى المسؤول، فينبغي أن الذي يريد يسأل يختصر السؤال، يكتبه مختصرا نعم ويكون معقول بحيث أنه يعرف يجيب عليه السائل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل حليق اللحية من العوام تقدم للزواج بإحدى الفتيات وهي تقول أنه يريد أن يدرس في الخارج، فوافقت عليه بناء على رغبة والدها منذ 8 أشهر، ولكنها الآن تريد رفضه وهي خائفة من والدها، علما بأن سبب رفضها له هو شعورها بالضيق عند صلاة الاستخارة طيلة هذه المدة، فهل لها الحق في الرفض؟ وهل هذا الشعور من الله أم من الشيطان؟
هذا شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلم، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا أن الإنسان إذا أنه تحير في أمر ينبغي له أن يستخير الله، والاستخارة ينبغي أن تكون بعدها استشارة، يفعل ذلك 3 مرات، فإذا تجاوز 3 مرات ولم يقطع في الموضوع فلا ينبغي أن يتركه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير من مصر يقول سائله: هل الشيخ أبو إسحاق الحويني على حق؟ وهل وهناك شخص آخر اسمه الشيخ خالد عبد الرحمن، هل هو من أهل السنة أم لا؟ علما بأن هذا الشيخ خالد عبد الرحمن قد قال في أحد مجالسه عندما سئل عن الحويني قال: دعك من المشوشين واتبع أهل العلم الكبار مثل الشيخ ربيع والفوزان والنجمي واللحيدات، وقال عن الحويني أنه قد وقال الشيخ عبد الرحمن خالد عبد الرحمن أنه قد سمع الشيخ مقبل يقول عن الحويني أنه مبتدع.
الحويني الذي بلغنا عنه أنه يؤيد أبا الحسن المأربي، ومن يؤيد أبا الحسن المأربي فهو مثله ويلحق به. أما هذا الرجل أنا ما أعرفه، لكن يعني كونه مثلا دل على أهل السنة، هذا يدل على أنه على خير إن شاء الله.
بارك الله فيك.
سؤال
أخير نختم به هذه الأسئلة، يقول
السائل:
ما حكم الصلاة هل يقدم المثبت الواحد ولو كان الناس في جماعة؟
هنا لابد من الترجيح. إذا كان المثبت واحد والنافين جماعة، فتطرق الشك في حفظ الواحد أكثر من تطرق الشك في حفظ الجماعة. وإذا كان المثبت جماعة والنافي واحد، وهذا له مثال، وهو قول عبد الله بن عمر في الرفع، قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا قول عبد الله بن عمر وسار عليه الجمهور، ولكن صح عن مالك بن الحويرث بحديث رواه النسائي وصححه ابن حجر في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل فرض ورق، وجاء في المحلة أيضا من طريق أنس بن مالك بسند في غاية الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل فرض ورق، وجاء في حديث عن أبي هريرة عند أبي داود فيما أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في السجود أو هكذا، وجاء في حديث وائل بن حجر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الهوي بالسجود والرفع منه أو ما أشبه ذلك. هذه الأحاديث تدل على مشروعية الرفع عند يعني السجود، سواء كان فرضا أو رفعا، يعني عند الهوية بالسجود وعند القيام من السجود. يعني هنا المثبتين أربعة والنافي واحد، وهؤلاء يعني ابنين منهم يعني بأسانيد صحيحة صححها أهل العلم. حديث أبي هريرة حديث وائل بن حجر فيها نظر، ولكن تتعلق التحسين. نعم.
بارك الله فيكم. انتهت الأسئلة. كتب الله أجركم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله، هذه أسئلة شتى عبر الإنترنت. أولها يقول: امرأة هاجرت من بلاد الكفر إلى المغرب، وزوجها بقي في تلك البلاد إلى أن يسر الله له الهجرة، وهذه المرأة معها ثلاثة أطفال أصغرهم لم يبلغ 3 سنوات بعد، فهل يجوز لها أن تستعمل موانع الحمل علما بأنها وحدها في تلك البلاد مع أولادها وتقوم بجميع لوازمها بنفسها وليس هناك من يساعدها بذلك؟
كيف تستعمل، الحمد لله والصلاة والسلام على الله، كيف تستعمل موانع الحمل وهي بدون زوج في المغرب؟ ولا قل لا حجة يا زوجي؟
لا لا احضرها لما لم ينحقها بعد
يوم الظهر يا شيخ، سألوا الشيخ زيد نص ساعة الشيخ زيد ما استبكاك
نص ساعة
بلنا
كلامك
لا حول هذا إن دل على شيء فهو يدل على التحايل. نسأل الله العفو والعافية.
بس يا شيخ ممكن الزوج أحيانا يسافر
تقول
وحده
يا ابني تقول وحده يسافر الزوج يسافر الزوج يسافر على ما قالوا ايش قاعد على
يمكن ما وضح
ايش قاعد على عياله يمكن
الزوج أحيانا
يسافر
نقرأ ما بعده يا شيخ. يقول هذا السائل ما معنى قوله عن الراوي في جهالته ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل عن الأصح؟
نعم.
يقول هذا السائل ما معنى قوله في جهالته ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل عن الأصح؟
نعم. المبهم لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل. مثلا قول الشافعي حدثني الثقة، وقالوا أنه قصد بالثقة إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن أبي يحيى ضعيف عند أهل العلم، فهو ثقة عنده ومجروح عند غيره، إذن فلا يقبل قوله حدثني الثقة أو من أثق به أو ما أشبه ذلك بهذه الصفة أو صفة التعديل، لكن قد يكون معدلا عنده عدلا عنده ومجروحا عند غيره، ولذلك لا يقبل. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول ما معنى المرسل الخفي؟
المرسل الخفي هو أن يكون الشخص الذي حصل منه الإرسال قد عاصر من أرسله ولكنه لم يروي عنه او روى عنه في غير هذا الحديث، اما هذا الحديث فقد روى عنه بواسطة فأرسل الواسطة وقال حدثني فلان او سمعت فلان او قال فلان او ما اشبه ذلك، فهذا معنى المرسل الخفي. يعني مثلا انا عاصرت ابن حميد ولم اسمع منه، وعاصرت الشيخ محمد بن ابراهيم وسمعت منه، فمثلا لو قلت في حديث بلغني بواسطة عن احدهما عن احد الشيخين رحمهم الله تعالى لو قلت أني قال فلان أو ما أشبه ذلك أو عن فلان، فهذا لا يجوز، يعد من المرسل الخفي. هكذا إذا عاصر الشخص شيخا ولكن لم يروي عنه ذلك الحديث إلا بواسطة، أسقط الواسطة ورواه عنه مباشرة بكونه قال أو عنه، ففي هذه الحالة يقال له مرسل خطأ. وهذا من العلل التي لا يطلع عليها إلا الأخيار من أهل العلم الجرح والتعديل النابهين. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من بريطانيا يسأل، يقول نحن في بريطانيا عندنا إقامات قانونية ولكننا ننوي الخروج منها، متى تهيأت الظروف لنا إلى إحدى بلاد المسلمين ونحن هناك لدينا عائلات ونعمل والحمد لله، فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة أم يكون في حقنا الإتمام؟ جزاكم الله خيرا.
أنتم في محل إقامة كيف تقصرون الصلاة؟ هذا لا يجوز، ويجب عليكم الإتمام، ومن صلى قصرا وهو مقيم فصلاته غير صحيحة ويلقى الله بهذا والعياذ بالله التفويت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة من فرنسا تقول شيخنا أرشدونا كيف تكون الهمة في العلم؟
تنوي أنك تطلب العلم بقدر المستطاع، والآن من فضل الله عز وجل أن الله هيأ وسائل طلب العلم ويسرها، فمثلا من طريق الأشرطة ومن طريق يعني السماع بواسطة هذه الآلة التي هي الانترنت، مثلا تسمع شخصا في بلد أخرى وأنت تسمعه في بلدك. نعم، هذا من الوسائل. كذلك أيضا التواصل الحاصل بالرسائل البريدية وإشباه ذلك، كل هذا التواصل أيضا بواسطة الهواتف، هكذا كل ذلك يعد من طلب العلم. إذا سألت فسألهم، يعني هؤلاء السائلين غالبا يأتون بأسئلة يعني قد تكون مكرورة أو تكون يعني يكثرون فيها يعني الكلام حتى يضيع الفائدة عليهم وعلى المسؤول. فينبغي أن الذي يريد يسأل يختصر السؤال، يكتبه مختصرا، نعم، ويكون معقول بحيث أنه يعرف يجيب عليه السائل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل حليق اللحية من العوام تقدم للزواج بإحدى الفتيات وهي تقول أنه يريد أن يدرس في الخارج، فوافقت عليه بناء على رغبة والدها منذ 8 أشهر، ولكنها الآن تريد رفضه وهي خائفة من والدها، علما بأن سبب رفضها له هو شعورها بالضيق عند صلاة الاستخارة طيلة هذه المدة، فهل لها الحق في الرفض؟ وهل هذا الشعور من الله أم من الشيطان؟
هذا شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى ونحن ما نعلم، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا أن الإنسان إذا أنه تحير في أمر ينبغي له أن يستخير الله، والاستخارة ينبغي أن تكون بعدها استشارة، يفعل ذلك 3 مرات، فإذا تجاوز 3 مرات ولم يدفع بالموضوع فلا ينبغي أن يتلقى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير من مصر، يقول سائله: هل الشيخ أبو إسحاق الحويني على حق؟ وهناك شخص آخر اسمه الشيخ خالد عبد الرحمن، هل هو من أهل السنة أم لا؟ علما بأن هذا الشيخ خالد عبد الرحمن قد قال في أحد مجالسه عندما سئل عن الحويني قال: دعك من المشوشين واتبع أهل العلم الكبار مثل الشيخ ربيع والفوزان والنجمي واللحيدات. وقال عن الحويني أنه قد وقال الشيخ عبد الرحمن قال عبد الرحمن أنه قد سمع الشيخ مقبل يقول عن الحويني أنه مبتدع.
الحويني الذي بلغنا عنه أنه يؤيد أبا الحسن المأربي، ومن يؤيد أبا الحسن المأربي فهو مثله ويلحق به. أما هذا الرجل أنا ما أعرفه، لكن يعني كونه مثلا دل على أهل السنة هذا يدل على أنه على خير إن شاء الله.
بارك الله فيكم. سؤال أخير نختم به هذه الأسئلة، يقول هذا السائل: هل يقدم المثبت الواحد ولو كان الناس في جماعة؟
هنا لابد من الترجيح. إذا كان المثبت واحد والنافين جماعة فتطرق الشك في حفظ الواحد أكثر من تطرق الشك في حفظ الجماعة، وإذا كان المثبت جماعة والنافي واحد. وهذا له مثال، وهو دور عبد الله بن عمر في الرفع، قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا قول عبد الله بن عمر وسار عليه الجمهور، ولكن صح عن مالك بن حويرث في حديث رواه النسائي وصححه ابن حجر في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل قرض ورق. وجاء في المحلة أيضا من طريق أنس بن مالك بسند في غاية الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل قرض ورق. وجاء في حديث عن أبي هريرة عند أبي داود فيما أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في السجود أو هكذا. وجاء في حديث وائل بن حجر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الهوي للسجود والرفع منه أو ما أشبه ذلك. هذه الأحاديث تدل على مشروعية الرفع عند يعني السجود سواء كان خفضا أو رفعا، يعني عند الهوية للسجود وعند القيام من السجود. يعني هنا المثبتين أربعة والنافي واحد، وهؤلاء يعني اثنين منهم يعني بأسانيد صحيحة صححها أهل العلم. حديث أبي هريرة حديث وائل بن حجر فيها نظر ولكن تتعلق التحسين. نعم.
بارك الله فيكم. انتهت الأسئلة. كتب الله أجركم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.